السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في هذا اليوم الثلاثاء 22 من الشهر الثالث من عام 1433 في شرح كتاب العلل لعلي بن المدين رحمه الله. وأحب في بداية هذا الدرس أن أربط هذا الدرس في أو أربط هذه الدروس كلها بالدروس السابقة في الدورة الماضية قبل فصلين في العلل، فقد كان سبق لكم أكثر من يعني درس في العلل، لكن مما سبق أخذتم شرح ابن دقيق العيد اللي شرح كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، وأخذتم مدخل في العلل، وأخذتم تطبيقات في العلل لابن أبي حاتم مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم. على كل حال، أنا أريد أن أربط هذا بالكلام الذي ذكرته في الدورة السابقة وهو المدخل إلى العلل. قد مر هناك عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلل أذكر بها الآن سريعا ليترابط الكلام. فقد كان هناك في الدرس الأول مقدمة في العلل، وفيها تعريف العلة باللغة والاصطلاح وتقسيمة العلة وأهمية علم علل الحديث ونشأة هذا العلم وعلاقة علم العلل ببقية علوم الحديث، وفيه توضيح أولي لكيفية تصور العلة. ثم مر بعد ذلك درس في تأصيل مواقف الأئمة رحمهم الله في النظر إلى الإسناد من حيث المتابعة والمخالفة والتفرد وما ينبني على ذلك وكيفية التعامل مع هذا. ثم أخذنا بعض الأمثلة التطبيقية على أحاديث معلولة مع سياق كلام الأئمة النقاد، وذلك في درس مستقل. ثم أخذنا من موضوعات العلل موضوع زيادة الثقة في درس خاص به، وكان هناك قراءة في بعض الكتب لابن رجب رحمه الله ولابن حجر وأظن لغيرهما. ثم أخذنا موضوعا خاصا في طبقات أصحاب الرواة، وذكرت وعرجت على بعض المؤلفات التي عنيت بذكر طبقات أصحاب الراوي، وتكلمنا على هذه النقطة. وكان هناك قراءة من بعض الكتب لابن رجب أو في شرح العلل لابن رجب، وأيضا سؤالات ابن بكير وغيرها على سبيل الاختصار. ثم أخذنا موضوعا خاصا باختلاف أحوال الراوي وبيان الأحوال التي تعتري الراوي، وأنه لا يلزم أن يكون على حال واحدة. ثم درسا خاصا بقرائن الترجيح عند اختلاف الرواة، ومن الذي يقدم وأي الروايات التي تقدم، وما السبب في تقديم هذه الرواية على غيرها من الروايات، وذكر القرائن التي يستعان بها على ذلك. ثم أخذنا درسا خاصا بالتفرد في الرواية وبيان معناه وما يترتب عليه والمؤلفات فيه إلى آخره. ثم كان من آخر الدروس تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد وذكر بعض المؤلفات فيه والفوائد والقواعد المهمة فيه. بعض هذه النقاط التي سبق ذكرها سيمر أثناء القراءة في كتاب العلل لعلي ابن المديني رحمه الله، واعتبر أن هذا مفيد، فإن فهم هذا العلم لا يلزم أن يكون بسبيل واحد، لا بل سبله متعددة، وهذا أقوى في إدراك مرامي هذا العلم عندما يقرأ كلام هذا الإمام ويوضح. هذا منهج وطريق للفهم، أو ذكر الكلام كما هو سابق وتقعيده ونقل كلام الأئمة، هذا منهج آخر. فهذا وهذا كلاهما ينتهيان إلى هدف واحد، وهو فهم ما كان عليه هؤلاء الأئمة رحمه الله في النقد. هذا الدرس هو الدرس الأول في شرح هذا الكتاب، ولا أحب أن أدخل في شرح فقرات هذا الكتاب، وإنما سيكون هذا الدرس مقدمة لهذا الكتاب، وستكون الدروس القادمة إن شاء الله شرحا للكتاب بكامله بحول الله وقوته. معي في هذا الدرس عنصران أحب أن أقف معهما. الأول تعريف بالإمام علي بن المديني، والثاني تعريف بالكتاب وبيان لمحتواه. هذان العنصران هما محل حديثي في هذا الدرس. فأولا العنصر الأول التعريف بعلي بن المديني رحمه الله، وأقصد من هذا نترجم له ترجمة مختصرة منقولة أو مباشرة من كتب أهل العلم. طبعا سيكون من النقاط المهمة بيان اسمه ونسبه وولده ووفاته، ثم أيضا طلبه للحديث وذكر أبرز شيوخه وتلاميذه، ثم ثناء الأئمة عليه وكلامهم فيه رحمه الله، ثم ذكر مؤلفاته رحمه الله، ثم موقفه في المحنة. هذه هي النقاط التي يحسن الوقوف معها في ترجمة الإمام علي بن المديني. وقد ترجم لعلي بن المديني كثيرون، بل خص بتراجم خاصة، يعني خص ببحوث يعني لخصوصه تبين حاله وتدرس منهجه، وكان منها رسالة علمية للدكتور كرام الله امداد الحق، وهي بعنوان الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال. هذه رسالة ماجستير في كلية الدعوة وصول الدين بجامعة أم القرى، كانت في عام 1408. وهناك كتاب مؤلف مطبوع بعنوان الإمام الحافظ علي بن المديني شيخ البخاري وعالم الحديث في زمانه للأستاذ إبراهيم محمد العلي. هذان كتابان مطبوعان خاصة ترجمة علي بن المديني رحمه الله، ولا يزال في ترجمة علي بن المديني مساحة تحتاج إلى إلقاء الضوء أكثر وبيان حال هذا الإمام ومقامه وما قيل فيه رحمه الله. وقد ترجم له كثيرون من الأئمة السابقين، ومصادر ترجمته كثيرة، لكن معي ترجمتان مطولتان شيئا ما للإمام علي بن المديني. أريد أن أمر على بعض النقولات من هذين الكتابين مباشرة، وهما كتاب تاريخ مدينة السلام، وهو تاريخ بغداد للخطيب البغدادي رحمه الله. فقد ترجم لعلي بن المديني ترجمة حافلة بيّن فيها كثير من النقاط التي أشرت إليها قبل قليل، وسأعود بعد أن أمر على بعض ما ذكره الخطيب البغدادي، سأعود إلى ترجمة أخرى للذهبي في سير النبلاء وألتقط منها بعض الفوائد، ثم أعود لتكميل بعض النقاط التي ذكرتها قبل قليل مناسبة في ترجمته. طبعا ذكر علي بن المديني، فاسمه علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد أبو الحسن السعدي مولاهم، ويعرف بابن المديني وصي الدار، انتقل أبوه إلى البصرة، أما أصلهم فهم من المدينة رحمه الله. هذا اسمه. ولد ابن المديني طبعا قريب من 160 أو 61 أو نحو ذلك رحمه الله، وتوفي سنة 234 على أصح الأقوال عند من ترجم وفاته، من ذكر وفاته رحمه الله. هذا عمر المديني قريب من 74 سنة أو نحو ذلك رحمه الله رحمة واسعة. يقول عن الخطيب البغدادي، يقول هو أحد أئمة الحديث في عصره، والمقدم على حفاظ وقته، وأبوه محدث مشهور روى عن غير واحد من مشيخة مالك ابن أنس، وجده جعفر بن نجيح روى عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن بكر الصديق. طبعا أفاد هذا أن بيت علي المديني بيت علم، فأبوه محدث وجد كذلك قد روى الحديث، لكن أبوه مشهور ضعفه، عبد الله ابن جعفر السعدي اللي هو أبو علي المديني، هكذا عند ترجمته يقال فيه، لأن عليا قد اشتهر لكنه ضعيف رحمه الله. إنما أسرة علي أسرة حديث، بل أمه رحمه الله كانت امرأة عاقلة ولها معرفة، وسيأتي في قصة ما يبين أن هذه الأم كانت أما متميزة، يأتي سياقها إن شاء الله بعد قليل. يقول الذهبي في بيان العلي المديني من هو، يقول: الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن علي، ثم ذكر نسبه. يقول: كان أبوه محدثا مشهورا لين الحديث، ذكر أن أباه توفي سنة 78 أو 100، وذكر شيئا عنه. هذا نسب علي بن المديني، وقد سمع علي بن المديني من عدد كثير من مشاهير أهل الحديث، وكان من أول سماعه أن سمع من أبيه، وسمع من حماد بن زيد وجعفر بن سليمان والدروردي ومعتمر بن سليمان وهشيم بن بشير وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد والوليد بن مسلم وبشر بن المفضل ويحيى القطان وابن مهدي ويزيد بن زريع وابن علية وخالد بن الحارث ومن غندر وعبد الأعلى ومعاذ بن معاذ وعبد الوهاب الثقفي ومن غيرهم كثير، وهو مكثر من الرواية رحمه الله، وقد ارتحل وطالت رحلته شيئا ما، فروى شيئا كثيرا، وكان من مشاهير شيوخه الكبار حماد بن زيد وسفيان بن عيينة ويحيى القطان، وقد أخذ منهم كثيرا رحمه الله. أما حماد بن زيد فأقدم وفاة من ابن عيينة والقطان، لأنه توفي سنة 179، يعتبر من كبار شيوخي علي بن المديني رحمة الله عليهم جميعا. وروى عن عبد الرزاق وعن غيره كثير، وأيضا روى عن أناس دون هؤلاء كعادة أهل الحديث في زمنه، يروي المحدث عن الكبار وعن أقرانه، وربما نزل إلى من هو دونه إذا احتاج للنزول. لكن إذا أردنا أن نسوق شيوخ الراوي، ما نذكر في شيوخ الراوي، وهذا المواطن التي تشكل على كثيرين، ما ينبغي أن نذكر في شيوخ الراوي كل من روى عنه. فعندنا تعبيران: إذا قلت شيوخه اذكر من تتلمذ عليهم، وإذا قلت روى عن لك أن تذكر من روى عنهم ممن هم في طبقته. ما يصلح أن نذكر في شيوخ أحمد بن حنبل وإن كان روى عنه، لأنه ليس من شيوخه ومن طبقته. وهذا الذي يعني سار عليه الأئمة عند الكتابة. فإذا قيل روى عن، مثلا لو رأيت في تهذيب الكمال روى عن، ستجد من روى عنهم أناسا من أقرانه، ما في حرج، لأن المزي يعبر بأي شيء، بروى عن. لكن إذا أردت أن تعتمد شيوخه وتنتقي منهم لا. شوفوا كيف فعل الخطيب وكيف تابعه الذهبي. الخطيب الآن يقول: سمع أباه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان، ذكر المجموعة اللي قرأت عليكم كلهم أناس في طبقة شيوخه. أيضا نقل نفس الكلام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، لأنهم لا يريدون شمولية من روى عنهم كلهم، إذن يختارون الشيوخ الذين روى عنهم رواية كثيرة ونحو ذلك. بينما المزي في تهذيب الكمال أراد أن يستوعب ما استطاع، فهو يقول روى عن، ثم يعني يسوقهم على أي شيء، على حروف المعجم. فقد تجد أول واحد أحمد بن حنبل، وليس معنى هذا أن أحمد هو أشهر شيوخ علي بن المديني. وإذا أردت أن تنتقي شيوخ علي بن المديني من تهذيب الكمال، ما يصح أن تلتقط أحمد بن حنبل. انظر ماذا يفعل ابن حجر في تهذيب التهذيب، عندما أراد أن يلتقط ما يلتقط أقرانه، وإذا أراد أن يسوق أحدا من أقرانه قال: وروى عن بعض أقرانه ويسوق من ذكر من أقرانه. هذا الموطن وجدت كثيرين يقع لهم خلل فيه، خاصة في كتابة البحوث العلمية. طبعا أيضا من حدث عنه يحدث عنه أقرانه أيضا كأحمد بن حنبل وغيره. الذهبي هنا عبر بحدث عنه، هذا لا إشكال فيه أن يسوق مثل هؤلاء، وخساق أحمد بن حنبل وغيره. لكن لو قال ومن تلاميذه، ثم لما أراد أن يسوق بعض من روى عنه شيوخه قال: وروى عنه من شيوخه جماعة، ذكر سفيان بن عيينة رحمه الله، ثم ذكر موضوعا في السابق واللاحق. سفيان بن عيينة سيكون في حرف السين عند المزي في من روى عنهم في من رووا عن علي بن المديني وهو من شيوخه المشاهير، فهو تلميذ له الآن؟ لا، هو من شيوخه ولكن روى عنه وانتفع به لا شك كما سيأتي. على كل حال، علي بن المديني ذكر ذهب الخطيب ولادته في عام 61 رحمه الله ومئة، ويقول إن مولده كان بالبصرة. هذا فيما يتعلق باسمه ونسبه وسياق شيء من شيوخه. أما ما قيل فيه رحمه الله وأيضا ما يتعلق بطلبه للعلم فهذا فيه كلام كثير. يقول أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل لا يسميه وإنما يكنيه تبجيلا له، ما سمعت أحمد سماه قط. هذا كلام أبي حاتم، هذه العبارة ساقها طبعا هي في الجرح والتعديل، ساقها الخطيب البغدادي وساقها أيضا الذهبي هنا، وساق الخطيب البغدادي بإسناده يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: حدثني علي المديني عن أبي عاصم عن ابن جريج. الآن سفيان يروي عن علي عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار، فذكر حديثا ثم قال سفيان: تلوموني في حبي على حب علي، والله لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. هذا كلام سفيان. وساق بإسناده عن سفيان أيضا أنه يقول لعلي بن المديني ويسميه حية الوادي، إذا استثبت سفيان أو سئل عن شيء يقول: لو كان حية الوادي. فهذا لقب كبير لعلي بن المديني لقبه به سفيان. هذا كانوا كثير عن علي بن المديني رحمه تعالى عن سفيان رحمه الله في تقرير في ثنائه على علي بن المديني. وأيضا من كلام سفيان رحمه الله يقول خلف بن الوليد الجوهري: خرج علينا ابن عيينة يوما ومعنا علي بن المديني فقال: لولا علي لم أخرج إليكم، لولا علي لم أخرج إليكم. وساق بإسناده عن ابن زنجلة قال: كنا عند ابن عيينة وعنده رؤساء وأصحاب الحديث فقال: الرجل الذي روينا عنه أربعة حديث الذي يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن المديني: زياد بن علاقة. فقال ابن زنجلة: زياد بن علاقة. يعني كأنه ذكره هذا، وذكر أخبارا من هذا القبيل في احتفاء ابن عيينة بعلي بن المديني. ومما ساقه أيضا يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بحديث ابن عيينة. وساق بإسناده عن القواريري يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: الناس، هذا يحيى بن سعيد القطان، الناس يلومونني أو يلوموني في قعودي مع علي، وأنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني. الآن هذه العبارة نحو سبق عن ابن عيينة، فابن عيينة والقطان يتفقان على هذا وحسبك بهما. وساق نحو هذا الكلام أيضا بإسناد آخر. ومما ساقه عن ابن معين يقول: علي بن المديني من أروى الناس عن يحيى بن سعيد، إني أرى عنده أكثر من 10,000. قيل ليحيى: أكثر من مسدد؟ قال: نعم، إن يحيى بن سعيد كان يكرمه ويدنيه وكان صديقه، يعني عليا، وكان علي يلزمه. وذكر رؤيا لعلي بن المديني أنه رأى أنه تناول الثريا، يقول: كأن الثريا تدلت حتى تناولتها. فقال الراوي عنه يقول أبو قدامة: فصدق الله رؤياه، فبلغ من الحديث مبلغا لم يبلغه أحد أو لم يبلغه كبير أحد. وذكر نحو هذه الرؤيا، وذكر أشياء يعني مما قيل فيه رحمه الله. قال أبو عبد الرحمن النسوي يقول: كأن الله، هذا النسائي يقول: كأن الله خلق علي بن المديني لهذا الشأن، لهذا العلم، كأن الله خلق علي بن المديني لهذا الشأن. ومما قال عباس العنبري يقول: كان علي بن المديني بلغ ما لو قضي له أن يتم على ذلك لعله كان يقدم على الحسن البصري. يقول: كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل أو نحو ذلك. يعني هذه كانت منزلة علي، لكن حصل شيء غير الحال، وإلا كان علي بلغ مبلغا كبيرا رحمه الله. وذكر أخبارا أخرى في أيضا احتفاء الكبار به كأحمد ويحيى وغيرهم، فإنه كان يتصدر الحلقة، وإذا تكلم يكون كالحكم رحمه الله رحمة واسعة. من الطرائف يقول: سمعت الأعين يقول: رأيت علي بن المديني مستلقيا، وأحمد بن حنبل عن يمينه، ويحيى بن معين عن يساره، وهو يملي عليهم. ورجل يستلقي بين هذين لا شك في مقامه رحمه الله. وقال ابن معين: كان علي بن المديني إذا قدم علينا أظهر السنة، وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيع. وين يقدم عليهم؟ في الكوفة أو في بغداد. في بغداد طبعا ابن معين، لكن المشهور أن كثير من السلف كانوا يظهرون التشيع في البصرة، ويظهرون السنة وين؟ في الكوفة. وهذا من السنة، البصرة تكثر فيها الناصبة خلاف اليوم، تكثر فيها الناصبة، فإظهار التشيع يعني إظهار فضائل علي لدحض بدعة النصب. وإذا جاءوا الكوفة يكثر فيها الشيعة، فيحسن إظهار السنة وفضائل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، والرد على أهل الشيعة. طبعا بغداد يكون فيها شيء من التشيع أيضا، فيكون يظهر فيها هذا، يعني هذا من فضائله رحمه الله. ويقول: سمعت علي بن المديني يقول، هذا يقول أبو مية الطرسوسي: ربما أذكر الحديث في الليل فآمر الجارية تسرج السراج فأنظر فيه. هذا كان من حرصه رحمه الله. وهناك أخبار كثيرة لعلي رحمه الله، لكن من أبدع ما قيل فيه قال محمد بن إسماعيل البخاري: وقلت له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أقدم العراق وعلي بن عبد الله حي فأجالسه. هذا أحب ما يتمناه البخاري رحمه الله. وأيضا قال البخاري، وهذه عبارة مشهورة جدا: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. هذا مشهور جدا عن البخاري، والبخاري خريج علي بن المديني، وعلي خريج القطان، والقطان خريج شعبة، وهذه سلاسل كالذهب رحمهم الله رحمة واسعة. وهناك بعض الموازنات بين علي وبين بعض أقرانه، منها قيل لأبي داود: علي أعلم أم أحمد؟ قال: علي أعلم باختلاف الحديث من أحمد. اشتهر أن علي رحمه الله أعلم بالاختلاف في الأسانيد من الإمام أحمد رحمه الله، يعني أقعد في هذا رحمة الله عليه، كأنه هو المقدم في هذا الشأن على الكل. ويحيى أوسع رواية، وأحمد أفقه هؤلاء رحمة الله عليهم جميعا. وجاء في عبارة فيها مقارنة، قال أبو بكر الإسماعيلي: سئل الفرهياني عن يحيى وعلي وأحمد وأبي خيثمة، فقال: أما علي فأعلمهم بالحديث والعلل. تمام، طبعا وهو أسردهم عند بعضهم بالحديث. ويحيى أعلمهم بالرجال، وأيضا يحيى أوسعهم رواية لأنه يأخذ الحديث على الوجه، وأحمد بالفقه، أحمد أفقه القوم من كل وجه رحمة الله عليه، مع سعة روايته رحمه الله. يقول: أبو خيثمة من النبلاء، لكن كأنه لم يتقدم على هؤلاء بشيء معين رحمة الله عليهم. وهناك عبارات من هذا القبيل في هذا الباب، ساق هذه الأشياء كلها الخطيب البغدادي، ونقل جزءا منها المترجمون له كالذهبي وغيره. سأقف مع بعض النقاط في ترجمتي لأن مهمة لما سيأتي بعدها. من النصوص في هذا الباب يقول يحيى القطان لعلي بن المديني: ويحك يا علي، إني أراك تتبع الحديث تتبعا لا أحسبك تموت حتى تبتلى. شيء من الاستنباط من يحيى القطان. و هناك رؤية رويت عن عبد الرحمن بن مهدي، يقول أزهر بن جميل الشطي، يقول: وكتبه عني أبو حاتم، قال: كنا عند يحيى أنا وعبد الرحمن، كنا عند يحيى أنا وعبد الرحمن وسفيان الرأس، سفيان الرؤاسي، سفيان بن وكيع هذا، وعلي بن المديني وغيرهم، جماعة من أهل الحديث. عند من؟ عند يحيى القطان. يقول: إذ جاء عبد الرحمن ابن مهدي منتقع اللون أشعث. فسلم فقال له يحيى: ما حالك يا أبا سعيد؟ قال: خير. قال: على حال. بعض النسخ: على خير حال. قال: رأيت البارحة في المنام كأن قوما من أصحابنا قد نكسوا. فقال علي بن المديني: يا أبا سعيد، هو خير. قال الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. كأن علي رحمه الله فهم من هذا أن هؤلاء الأصحاب سيعمرون ويكفرون، فهذا خير، وهذا استنباط دقيق. لكن عبد الرحمن ما أجبه الكلام ذا، فقال عبد الرحمن: اسكت، فوالله إنك لفي القوم. طبعا هذه الرؤيا تشير كأنها إلى المحنة التي وقعت بعد ذلك. طبعا للأصمعي كلام في علي بن المديني شديد شوي. روى الأثرم قال: سمعت الأصمعي وهو يقول لعلي بن المديني، هذا الأثرم ليس متأخر: والله يا علي لتتركن الإسلام وراء ظهرك. هذه كلمة من الأصمعي، كأن الأصمعي كان بينه وبين علي شيء. ولذلك سيأتيكم أن ابن أبي دواد يضرب على حديث الأصمعي إرضاء لعلي. ومما روي عن عبد الرس بن عبد العظيم العنبري قال: دخلت على علي بن المديني يوما فرأيت واجما مغموما، فقلت: ما شأنك؟ قال: رؤيا رأيتها. قال: قلت: وما هي؟ قال: رأيت كأني أخطب على منبر داود النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت: خيرا، رأيت أنك تخطب على منبر نبي؟ فقال: لو رأيت كأني أخطب على منبر أيوب كان خيرا لي، لأن أيوب بولي في بدنه وداود فتن في دينه وأخشى أن أفتن في ديني. فكان منه ما كان رحمه الله مما سأذكره بعد قليل. يقول: قلت، يعني أنه جاب لما امتحن بالقول إلى القول بخلق القرآن، وذكر من عن طريق الحسين بن فهم قال: حدثني أبي. هذه القصة في المحنة، ولا أريد أن أقف أن أصل إليها الآن إلا بعد قليل. قصدي من ذكر هذه النصوص أبين مقام علي بن المديني عند الأئمة، فهو الآن كما رأيتم عند شيوخه وتلاميذه وأصحابه إمام في حفظه وضبطه وإتقانه، لا كلام عليه، وهو من الرؤوس الذين يخضع لهم رحمه الله. وتكفي في عبارة البخاري قبل قليل: ما استصرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. هذا كله قبل أن تقع المحنة، وكان صاحبا لأحمد وليحيى ابن معين، وكان واسع الرواية، إماما مبجلا رحمه الله رحمة واسعة. جملة من هذه النصوص نقلها أو كثير منها نقلها الذهبي رحمه تعالى في سير النبلاء. ووقعت لعلي رحمه الله تعالى في المحنة، وقع له شيء رحمه الله، وقع له شيء في المحنة وإجابة، وجاءت روايات متعددة. المهم أن علي دخل في موضوع المحنة فتكلم لما فيه كثيرا وتغيرت الحال، وهذا كان في عهد ابن أبي دؤاد أيام المعتصم. فعندئذ جاء كلام شديد في علي بن المديني، ومن المهم أن نقرن هذا بهذا لنعرف وجه هذا الكلام في علي رحمه الله، وأنه لا أثر له على علمه وروايته رحمه الله. وبعض ما جاء لا يثبت، بعض ما جاء في علي رحمه الله لا يثبت، لكن الذي لا شك فيه أن علي رحمه الله دخل في موضوع المحنة وتكلم، وبعض هذه الأشياء يعني فيها نظر. مثلا القصة اللي قبل قليل في الرؤيا تعلق عليها الخطيب البغدادي في رؤية منبر داود، علق عليها الخطيب علق عليها الذهبي لما ذكرها، قال: قلت غلام خليل غير ثقة، فكأنه يقدح في هذه القصة. من أشهر ما جاء قصة لعلي بن المديني لما دخل مع أحمد بن أبي دواد، وهذا في أيام المحنة، ولما ثبت الإمام أحمد وبدأت المناظرات، وقع لعلي بن المديني شيء، وذكرت فيه قصة ليست بتلك الثابتة، وهي من أشد ما روي في حال علي رحمه الله. سأقرأ عليكم القصة والنقد الذي نقدها الخطيب. وهي التي ساق الخطيب من طريق الحسين ابن فهم قال حدثني أبي قال قال ابن أبي دواد للمعتصم يا أمير المؤمنين هذا يعني أحمد هذا يزعم يعني أحمد بن حنبل أن الله تعالى يرى في الآخرة والعين لا تقع إلا على محدود والله تعالى لا يحد. فقال له المعتصم ما عندك في هذا؟ طبعا هذا في بين المناظرة أمام المعتصم، المعتصم عامي لا يعرف شيئا. فقال يا أمير المؤمنين عندي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما قال عليه السلام؟ قال حدثني محمد بن جعفر غندر، هذا كلام أحمد، قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 14 من الشهر فنظر إلى البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته. الحديث طبعا في الصحيحين، جرير ابن عبد الله البجلي. فقال لأحمد ابن أبي دواد المعتصم ما عندك في هذا؟ ابن أبي دواد ما عنده شيء. فقال أنظروا في إسناد هذا الحديث. انتهت المناظرة. يقول وكان هذا في أول يوم، ثم انصرف فوجه ابن أبي دواد إلى علي بن المديني. خلاص انتهت المناظرة الآن على هذا. فوجه ابن أبي دواد إلى علي بن المديني وهو ببغداد مملق ما يقدر على درهم. وهذا من الأسباب أن علي رحمه الله كان فقيرا مدقعا، فما كلمه فأحضره، فما كلمه بشيء حتى وصله بعشرة آلاف درهم، وقال له هذه وصلك بها أمير المؤمنين، وأمر أن يدفع إليه جميع ما استحق من أرزاقه، وكان له رزق سنتين حتى الأرزاق قطعت عنهم والآن ترد له أرزاقه. ثم قال له يا أبا الحسن حديث جرير بن عبد الله في الرؤية ما هو؟ قال صحيح. قال فهل عندك فيه شيء؟ قال يعفيني القاضي من هذا. قال يا أبا الحسن هذه حاجة الدهر. ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه ولجامه، ولم يزل حتى قال له في هذا الإسناد من لا يعمل عليه ولا على ما يرويه، وهو قيس بن أبي حازم، إنما كان عربيا بوالا على عقبيه. قيس بن أبي حازم تقريبا هو الوحيد الذي روى عن العشرة، وهو من كبار التابعين وكاد أن يكون صحابيا كما سيأتي، لكن رويت هذه عن علي بن المديني. فقبل ابن أبي دؤاد، طبعا ابن أبي دؤاد ما يعرف الصنعة ذي، جاءوا هذا الكلام خلاص اكفيه. فقبل ابن أبي دؤاد ابن المديني واعتنقه. فلما كان من الغد وحضروا قال ابن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين يحتج في الرؤية بحديث جرير، وإنما رواه عنه قيس بن أبي حازم عربي بوال على عقبيه. قال فقال أحمد بن حنبل بعد ذلك فحين أطلع لي هذا علمت أنه من عمل علي بن المديني، فكان هذا وأشباهه من أوكد الأمور في ضربه، يعني في ضرب الإمام أحمد. وذكر في بعض الألفاظ القسم أنه كان هذا شديدا على أحمد رحمه الله. طبعا مسألة الرؤية وقفت على الحديث ذا، أحاديث الرؤية في الصحيحين متعددة، وهذا ما يؤثر على القصة ما كانت شيء. الحديث جري كله كأنه لم يرد، الرؤية ثابتة بنصوص صريحة مثل الحديث بالضبط، وهذا يؤثر على سياق القصة. نقد هذه القصة الخطيب البغدادي بقوله قلت أما ما حكي عن علي بن المديني في هذا الخبر من أن قيس بن أبي حازم لا يعمل على ما يرويه لكونه عربيا بوالا على عقبيه فهو باطل، وقد نزه الله عليا عن قول ذلك، لأن أهل الأثر وفيهم علي مجمعون على الاحتجاج برواية قيس بن أبي حازم وتصحيحها، إذ كان من كبراء تابع أهل الكوفة وليس بالتابعين من أدرك العشرة المقدمين وروى عنهم غير قيس مع رواية عن خلق من الصحابة سوى العشرة، ولم يحكي أحد ممن ساق خبر محنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه نوضر في حديث الرؤية. فإن كان هذا الخبر المحكي عن ابن فهم محفوظا فأحسب أن ابن أبي دواد تكلم في قيس بن أبي حازم بما ذكر في الخبر وعزى ذلك لعلي بن المديني والله أعلم، يعني كأنه كذب وليس من كلام علي، وعلي أصلا ما تكلم في قيس بن أبي حازم إطلاقا. يقول وقد ذكر علي بن المديني قيس بن أبي حازم ثم ذكر قول علي فيه قيس بن أبي حازم سمع أبا بكر، وذكر من سمع منهم، ثم قيل لعلي هؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن حازم سماعا؟ قال نعم سمع منهم سماعا، ولولا ذلك لم نعد له سماعا أو لم نعده له سماعا. قيل له شهد الجمل؟ قال لا وكان عثمانيا. ذكر يعني كلام كله في اعتماد قيس بن أبي حازم، ما عند علي رحمه الله كلام في قيس ابن أبي حازم. فإن صحت القصة فلعل ابن أبي دؤاد صنع شيئا ونسبه لبالمدينة، وما يستغرب على القوم أن يصنعوا شيئا في هذا الباب. إنما علي يظهر أنه بريء من هذه القصة رحمه الله رحمة واسعة. وذكر بعض ما قيل في قيس بن أبي حازم، هذا لا يعني، فقيس بن أبي حازم أقول ثقة لا إشكال فيه. وذكروا حديثا آخر حدث به ابن المديني رحمه الله وأخذ عليه، فقد ذكر الخطيب البغدادي، طبعا قبل انتهاء هذا القصة، هذه نقل الذهبي رحمه الله تعالى في السير نقد الخطيب البغدادي، وقال بعد أن نقل الكلام اللي ذكرت لكم قبل قليل، قال الذهبي: قلت إن صحت الحكاية فلعل عليا قال في قيس ما عنده عن يحيى القطان أنه قال هو منكر الحديث، ثم سمى له حديث استنكرها فلم يصنع شيئا بل هي ثابتة. يعني كأن عليا عنده شيئا القطان في قيس لكن ليس مسلما، فلا ينكر له التفرد في ساعة ما روى. ثم ذكر بعض ما تفرد به قيس بن أبي حازم مثل حديث الحوأب وحديث مشهور، وبيّن أن تفرده ليس بضار في هذا الباب. على كل حال، هناك حديث آخر جاء عن علي رحمه الله تعالى في المحنة، ساقه الخطيب البغدادي من طريق يعقوب أبي عوان السفرييني، قال: حدثنا بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله، من هو أبو عبد الله هنا؟ أحد. قلت لأبي عبد الله: إن علي بن المديني حدث عن الوليد بن مسلم حديث عمر كلوه إلى خالقه، فقال: هذا كذب. من اللي قال؟ أحمد. ثم قال: هذا كتبناه عن الوليد، إنما هو فكلوه إلى عالمه، هذا كذب. طبعا الحديث يقول خطيب: هذه اللفظة التي حكيت عن علي بن المديني قد روي عنه غيرها، والحديث قد أخبرنيها أبو طالب ثم ساق بإسناده، قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: بينما عمر جالس في أصحابه تلا هذه الآية: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ثم قال: هذا كله قد عرفناه، فما الأب؟ هذا من يقوله؟ عمر. قال: وفي يده عصية يضرب بها الأرض، فقال: هذا لعمر الله التكلف، فخذوا أيها الناس بما بين لكم فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكيلوه إلى ربه. هذه الرواية هنا إلى ربه، طبعا فكيلوه إلى ربه هذا لا يصح، إنما فكيلوه إلى عالمه، لكن أخطأ الوليد ابن مسلم في هذا الحديث. ثم ساقه أيضا من طريق المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن علي بن المديني يحدث عن الوليد بن مسلم فذكره فكيلوه إلى خالقه، فقال أبو عبد الله: كذب. قول أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم مرتين، ما هو هكذا، إنما هو كيلوه إلى عالمه. قلت لأبي عبد الله: إن عباسا العنبري قال لما حدث به العسكر: قلت لعلي بن المديني: إنهم أنكروا عليك، فقال: حدثتكم به بالبصرة، وذكر أن الوليد أخطأ فيه. فغضب أبو عبد الله وقال: فنعم قد علم، يعني ابن المديني، أن الوليد أخطأ فيه، فلما أراد أن يحدثهم به، يعني يعطيهم الخطأ، وكذبه أبو عبد الله. هذا تقريبا أشد موضع أخذ على ابن المديني. ابن المديني الآن كذب ولا شيء؟ حاشاه، لكن حدث بخطأ أخطأ به من؟ الوليد. هذا الخطأ ينفع القوم، فكيلوه إلى خالقه، ما هو؟ ما القرآن. وهذا خطأ من الوليد، أو فكيلوه إلى ربه، وإنما هو فكيلوه إلى عالم. ولذلك الإمام أحمد كان له موقف شديد من علي بعد المحنة، فيقول أبو بكر: سمعت رجلا من العسكر يقول لأبي عبد الله: علي بن المديني يقول لك السلام. سكت خلاص، ما رد عليه، تركه. لكن علي رحمه الله كان له عذر في هذا. يقول عباس العنبري: قال علي بن المديني وذكر رجلا فتكلم فيه، فقلت: إنهم لا يقبلون منك، إنما يقبلون من أحمد بن حنبل. قال: قوي أحمد على الصوت وأنا لا أقوى. وقد ندم أحمد على علي رحمه الله على ما وقع منه، واعتذر وكفر القوم رحمه الله. من هذا أشياء، حتى أنه كان طرحت في بيته قصيدة أو أبيات يوعظ بها رحمه الله، وتأثر وجاء ابن أبي دؤاد، لكن ابن أبي دؤاد أراد أن يهون عليه هذا الأمر. على كل حال، رحمه الله وقع له شيء من هذا، وقع له بعض الأشياء التي أخذت عليه وتكلم فيه بعضهم منها من أجلها. منها ما رواه يحيى بن زكريا زكريا بن يحيى الساجي قال قدم علي المدينة البصرة فصار إليه بندار فجاء علي يقول قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله فقال له بندار على رؤوس الخلاق على رؤوس الملأ من أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال لا أحمد بن أبي داود قال بندار عند الله أحتسب خطاي شبه علي هذا واضب وقام فعلي دخل شوي في هذا الجانب وصار يعني يتكلم في يعني يعطي أحمد بن أبي داود شيئا ومن هنا غضب عليه الحديث رحمه الله. وهناك بعض القصص تجدونها ليس مقصودي ذكر هذه القصص والاستطراد فيها إن مقصودي أن علي رحمه الله وقع له شيء أثر على هذا وندم على كثير منه أو ندم عليه رحمه الله كله وصرح بسب القوم بل بتكفير القوم ولكن اعتذر وأنه ما قوي على الصوت ووقعت أحداث من هذا القبيل فرحمه الله رحمة واسعة. ولذلك علي بن المديني عفوا يحيى بن معين رحمه الله قيل له وذكر عنده علي بن المديني فحملوا عليه فقلت ما هو عند الناس إلا مرتد هذا القائل بن جنيد فقال ما هو بمرتد هو على إسلامه رجل خاف فقال إذن مسألة خوف. وقال ابن عمار الموصلي في تاريخه نقله الذهبي يقول قال لي علي بن المديني ما يمنعك أن تكفر الجهمية وكنت أنا أولا لا أكفرهم فلما أجاب علي إلى المحنة كتبت إليه أذكره بما قال لي وأذكره الله فأخبرني رجل عنه أنه بكى حين قرأ كتابي ثم رأيته بعد فقال لي ما في قلبي مما قلت وأجبت إلى شيء ولكني خفت أن أقتل وتعلم ضعفي أني لو ضربت صوتا واحدا لمت أو نحو هذا فأعتذر بمثلي هذا رحمه الله رحمة واسعة. وذكر الذهبي بعض الحكايات في هذا الجانب ربما أني طولت في ما لا يعني له كبير حاجة. هذا فيه بيان حال علي بن المديني رحمه الله تعالى وبيان ما وقع له في المحنة وبعض الكلام الذي قيل فيه ربما فيه شيء من الشدة لكن إذا أردنا أن نفهم هذه الشدة ننظر الزمن الذي قيلت فيه ترى قيلت وكأنها ليست في علي إنما هي في من؟ في القوم الذين فعلوا ما فعلوا وبما أن علي دخل معهم شيئا ما جاءت الشدة عليه وفيها تحذير من أن يسلك مثل هذا المسلك فتنزل على مقامها ولا يوصل بعلي رحمه الله تعالى إلى مواصيل بعيدة رحمه الله رحمة واسعة. وعلي رحمه الله كان من الأئمة الحفاظ المتقنين الذين لا يعتريهم في هذا شيء. وتكذيب الإمام أحمد قبل قليل هو يعني هو بان أمره أن علي حدث بأي شيء بخطأ الوليد حدث بما سمع هل كذب إنما هو ساق ما حدث به لكن الإمام أحمد يلومه كيف تحدث به ويخدم القوم وأن تعلم أنه خطأ لا شك هذا خطأ من علي رحمه الله يؤخذ على علي لكن هل هذا يعني أنه كذب أبدا لم يكذب رحمه الله رحمة واسعة. طيب من النقاط اللي سأقف معها في حياته رحمه الله مؤلفات الخطيب مؤلفات الإمام علي بن المديني رحمه الله. علي بن المديني له مؤلفات كثيرة جدا ذكروا أنها تصل إلى 200 مؤلف فهو من المكثرين. ذكر الحاكم رحمه الله تعالى مؤلفاته وسردها ونقلها عنه كثيرون ذكر الحاكم في علوم الحديث لكن ما ذكر كله ذكر 29 مؤلفا تقريبا وكلها مفقودة لم يبقى منها إلا القليل وإلا فقد ذهبت مؤلفات علي بن المديني رحمه الله. ونقل الخطيب عفوا نقل الذهبي رحمه الله تعالى كلام الحاكم في السير أنا أقرأ عليكم من أحد الكلام أحد المحققين يقول الحاكم رحمه الله تعالى طبعا قال فيه الذهبي صنف التصانيف ويقال بالمدينة حمته مصنف وقال السخاوي له التصانيف الكثيرة في العلل والرجال قال الحاكم هذه أسامي مصنفات علي بن المديني ثم ساق 29 مصنفا منها كتاب الأسامي والكونة 8 أجزاء كتاب الضعفاء 10 أجزاء كتاب المدلسين 5 أجزاء كتاب أول من نظر في الرجال إلى آخره إلى 29 كتاب طبعا كتابنا ليس معه فهذه مؤلفات كلها ذهبت
لعلي بن المديني رحمه الله. قال الحاكم: إنما اقتصرنا على فهرسة مصنفاته في هذا الموضع يستدل به على تبحره وتقدمه وكماله. ثم ذكر شيئا مما قيل في مؤلفاته رحمه الله. الآن المطبوع من أو الموجود من مؤلفاته 4 كتب: العلل هذا الذي معنا، وكتاب سؤالات عثمان بن محمد بن أبي شيبة للإمام علي بن المديني هذا مطبوع، وكتاب تسمية من روى عنه أولاد العشرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا مطبوع، وكتاب الأحاديث المعللات يقول هذا ذكره الألباني رحمه الله تعالى، أظنه منه ورقة الأولى، ولا أدري ما قصة هذا الكتاب. فما بقي من تراث علم الدين إلا أقل من القليل، أما عامة هذا التراث فقد ذهب فرحمه الله رحمة واسعة. قد أكون أطلت شيئا ما في ترجمة الإمام علي بن المديني، وأرجو أن يكون مقصودي من ذكره وذكر المحنة واضح، فإن هناك عد من الأئمة من تكلم فيه مثل هذا الكلام، فيجب على طلبة العلم أن يفهموا وجه هذا الكلام وكيف يوجه. للذهب عبارة مشهورة جدا في علي في العقيلي، فإن العقيلي رحمه الله ذكر علي بن المديني في كتابه الضعفاء، وقال فيه كلمة تعقبه فيها الذهبي. العقيلي ذكره في الضعفاء وقال الذهبي: قل قد بدت منه هفوة ثم تاب منها، وهذا أبو عبد الله البخاري وناهيك به قد شحن صحيح الحديث علي بن المديني. ثم قال: ولو تركت حديث علي وصاحبه محمد وشيخ عبد الرزاق وعثمان بن شيبة لغلقنا الباب وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار واستولت الزنادقة ولخرج الدجال. أفما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم، كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، إلى آخر كلامه. فاشتد نكير الذهبي على العقيلي لما ذكر ابن المديني في الضعفاء وذكر ما قيل فيه فقط، وليس معناه أنه يضعفه أو يجزم بتضعيفه، لكن بما أنه قيل فيه شيء ذكره رحمه الله على هذا السبيل. فالذهبي ما قبل هذا الكلام من العقيلي رحمه الله وشدد عليه في هذا. ابن رجب رحمه الله تعالى له كلمة في البخاري وأنه تتلمذ على علي وذكر فيها أن علي ليس بفقيه في بعض المواضع، وقال: لو أن البخاري تتلمذ على أحمد لاستفاد أكثر، نحو هذه عبارة ابن رجب. تعقبه عليه ابن حجر وتكلم فيه وقال: ومن تكلم في علي لا يحسن معه الكلام، وإنما يعني يقول أنها السلام، فيعني كأنه شدد النكير على ابن رجب في هذه العبارة، مع أن عبارة ابن رجب لها وجه فليس فيها تضعيف علي بن المديني، لكن عند المضايق يظهر أن علي بن المديني لا يلز بالفقهاء الكبار، فهو إمام صنعة وليس يلز بالفقهاء الكبار، ولا يقارن بأحمد إطلاقا بالفقه، لا مقارنة بينهما، لكن البخاري هو بنفس فقيه رحمة الله عليهم جميعا. هذه جملة من النقاط في هذا في ترجمة ابن المديني رحمه الله. أما الكتاب الذي سيكون محل الشرح في هذه الدروس فهو كتاب العلل لعلي بن المديني. أحب أول الأمر أن أبين الطبعات التي وقفت عليها لهذا الكتاب. هذه طبعة العلل بهذا العنوان لعلي بن عبد الله ابن المديني، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، طبعا بيدي الطبعة الثانية في عام 1980. الطبعة الأولى ما أدري كم تاريخها، لكن هذه أول طبعة لكتاب العلل بن المديني، ولها حق الأسبقية، وهي فيها أخطاء وفيها تصحيفات وتحتاج إلى يعني تعديل وتصحيح، لكن حق الأسبقية. هذه أول طبعة فيما أعلم لهذا الكتاب. ثم طبع الكتاب طبعة أخرى ليست معي، لكن ذكرها الذين طبعوا الكتاب بعد ذلك، وهي طبعة عبد المعطي قلعجي، وهي باسم علل الحديث ومعرفة الرجال، وعبد المعطي قلعجي على طريقته لا يتقن العمل الذي يشتغل عليه. ثم طبع الكتاب طبعة ثالثة بتحقيق حسام بن محمد بوغريس، هذه عام 1423. لم أقف على هذه الطبعة، ولكن من خلال كلام المحققين الآخرين عنها هي لا بأس بها، ولكن فيها شيء من الإعواز وليست بتمام الضبط. ثم طبع الطبعة الرابعة وهي هذه علل الحديث ومعرفة رجال التاريخ، وهي التي ستكون معكم ونعتمد عليها بالطبعة الثانية لها، وهذه بتحقيق مازن بن محمد سرساوي، وهي رسالة ماجستير، وكان قد أشرف عليه أستاذا منهم شيخنا الدكتور أحمد معبد حفظه الله، وهي في نظري يعني أحسن الطبعات من حيث الاعتناء بالنص وخدمته والقيام عليه، وقد جعلها مقدمة جيدة. في هذا الوقت نفسه طبع طبعة أخرى يبدو أن محققها لم يطلع على هذا التحقيق، هذا الباحث كانت رسالة ماجستير، وكان في عام 1423 من خلال كلامه أنه في آخر عمله، لأنه هو الوقت الذي طلع فيه على طبعة الثانية للكتاب أو الطبعة الثالثة، وإنما طبع عام 1426 طبع عام 1426، وهذا طبع بعده في عام 1427، فبعده بسنة. لكن المحقق ذكر وقت الكتابة المقدمة 23 محرم عام 1426، فالظاهر أنه كان قد أنهى العمل قبل أن يطبع هذا الكتاب وقبل أن يطلع عليه، هذا الإحسان للظن، لكن ما تهيأ الطبع إلا بعد ذلك، فلما تعب وبذل جهدا في الكتاب لن يتركه لأنه خرج. ومع ذلك هذا الطبع فيه فوائد، إنما الطبعة التي نعتمدها هي طبعة الطبعة هذه بعنوان العلل المعرفة الرجال، رواية ابن البراء، طبعا ليس فيها إلا هذه الرواية، تحقيق أبي عمر محمد بن علي الأزهري. في نظري أن هذه الطبعة أحسن من الطبعات الأخرى، خلا طبعة سرساوي هذه، والتي تعتبر هذه من أحسن الطبعات بعد هذه الطبعة، فيبدو أن كل منهما كان يشتغل في الوقت نفسه، ولكن هذه رسالة علمية وهذه ليست رسالة علمية، وكلاهما مفيد. هذا من خلال يتعلق بطبعة الكتاب. وهناك نقاط أخرى في الكتاب، أولا عنوان الكتاب الكتاب ليس له مخطوطة واحدة وليس فيها عنوان دقيق واضح، ومن هنا اختلفت العناوين التي يجعلها الباحثون للكتاب، فهنا بعنوان العلل، وهنا العلل ومعرفة الرجال، وهذا جاء في بعضنا، وهنا اختار المحقق أن يجعله علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ، وهذا العنوان ليس منصوصا عليه في النسخة، ولكن أخذه من بعض من ذكر الكتاب وعلل ذلك المحقق بتعليلات ربما يكون له يعني وجاهة، لكنها لا تقضي على التعليلات على العناوين الأخرى، فهو يقول أرجح أن يكون العنوان علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ، يقول لسببين: أن هذا أكمل الأسماء التي وصلتنا، والثاني أن هذا الاسم هو أكثر الأسماء دلالة على مضمون الكتاب لأنه فيه من ذلك كله. ثم ذكر تسمية، طبعا كان قد ذكر تسميات الأئمة له من قبل، فمثلا سماه المقدسي بهذا الاسم، وسماه ابن رشيد باسم كتاب التاريخ والعلل، وسماه ابن رجب باسم العلل وهذا اختصار، وسماه ابن حجر التاريخ والعلل، وهذا كله لا أشكال فيه، فاختار هو هذه التسمية الموسعة. لكن في النسخة الخطية في الكتاب الذي قبله، لأنه هي عبارة عن مجموع، يقول يتلوه مقابلها إن شاء الله كتاب علل الحديث ومعرفة الرجال، قد يكون هذا الاسم هو أحسن اسم لأنه موجود في النسخة الخطية، لكن ليس عنوانا للكتاب، إنما في آخر الصفحة من الكتاب اللي قبله يتلوه، فكان ينبغي أن نحافظ على هذا الاسم اللي هو علل الحديث ومعرفة الرجال، ويعني قريب من هذا العنوان. هو زاد كلمة التاريخ فقط، زاد كلمة التاريخ وهو فيه أخبار تاريخية. الكتاب هذا يا إخواني ليس له إلا نسخة واحدة، استظهر المحقق اللي هو السرساوي أن هذه النسخة قريبة من الكمال. نعم ليست كاملة بالتأكيد، لأن هناك نسخ، هناك نصوص موجودة يعني منقولة وليست موجودة في النسخة، تبين أن هذه النسخة ليست كاملة، لكن يقول إنها قريبة من الكمال. يقول لم أجزم بكمالها لأني وقفت في المصادر التي نقلت عن المديني بالإسناد، كثيرا من نصوص كتابنا هذا يعني ليست موجودة فيه، وإلا هي قريبة من الكمال. فعلى هذا، هذا الكتاب الذي معنا كأنه مكتمل، ليس هو المسند المشهور الذي وقع لعلم المديني ما وقع فيه. والمسند المشهور فيه قصة كنت تعديت عنها قبل قليل، وفي قصة أم علي بالمدينة التي ذكرت لكم أنها ربما يمر لها ذكر. لعلي أرجع لها بعد قليل. ساق النسخة الموجودة لها إسناد من طريق أبي الطاهر السلفي، وقد ترجم له المحققون، المحققان هنا وهنا ترجموا لرواة الإسناد وبينوا صحة النسخة من خلال النقل عنها من الأئمة، والنقل عنها من الأئمة كثيرون، فقد نقلوا عنها شيئا كثيرا، منه ما ينقل بالإسناد ينقله أصحاب الكتب المسندة، ومنه ما ينقل بدون إسناد، وكل ذلك يدل على اعتماد الأئمة لهذه النسخة من الكتاب، وأنه لا شك في نسبتها لعلي ابن المديني رحمه تعالى وثبوتها عنه. فالكتاب وإن كانت نسخته واحدة موجودة في مكتبة سراي أحمد الثالث بتركيا، ناسخها أبو بكر بن علي بن إسماعيل الأنصاري كما بينه المحقق، المحققون أيضا أكثر من محقق كلهم يذكرون هذا الكلام، إلا أن هذه النسخة وإن كانت يتيمة هي لا إشكال في ثبوتها عن علي بن المديني، ليس عليها سماعات وتداولات، لكنها لا إشكال فيها، لأن إسناد النسخة قد رواه غير واحد من الأئمة كالبيهقي وغيره، يروون من نفس الإسناد أو من غيره، منهم من يروي من نفس الإسناد ومنهم من يروي من غيره، والنصوص هي النصوص مما يؤكد ثبوت هذا الكتاب عن علي بن المديني رحمه الله. وهذه طرق يسلكها الباحثون في إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وطرق لابد منها لأنها تطمئن على صحة الكتاب إلى المؤلف الذي ألفه. فلا يقول قائل لا فائدة منها، لا، هي لها فائدة، فهناك بعض الباحثين صاروا يتكلمون على بعض الكتب ويقولون لا تصح، فمثل هذا يبين لنا ثبوت هذه الكتب، ويبين لنا صحة ما فيها من مادة علمية، ويبين لنا أيضا قبول الأئمة رحمه الله تعالى، أو يؤكد لنا ذلك قبول الأئمة رحمهم الله لهذه النسخ المروية. والكتاب الذي له نسخة واحدة يتيمة ليس في مقام، من حيث الضبط، في مقام الكتاب الذي له نسخ متعددة. والكتاب الذي له نسخة عليها سماعات كثيرة للأئمة ليس بمقام كتاب ليس عليه إلا نسخة واحدة وليس عليها سماعات، ثم ناسخها لا يرويها بإسناد متصل، لكن هي إلى أبي الطاهر السلفي متصلة، ثم بعد ذلك انقطع إسنادها. فهذه النسخة قد يأتي أحد ويتكلم من هذا الباب، لكن هي ثابتة بلا إشكال، هي ثابتة لأن النصوص التي فيها أيضا موجودة إما بالإسناد أو بغيره، مما يؤكد صحة هذه النسبة. إلا أنها نسخة يتيمة يقع فيها أخطاء، وهذا ما تعب المحققين واحتاج إلى مزيد من العناية بهذه النسخة. ذكر المحقق عندي عددا من الأئمة الذين نقلوا عن هذا الكتاب، منهم يعقوب بن سفيان الفسوي، ومنهم ابن أبي حاتم، ومنهم ابن مندة، ومنهم البيهقي رحمه الله، ومنهم الخطيب البغدادي، ومنهم ابن عساكر، ومنهم شرف الدين المقدسي، ومنهم ضياء الدين عفوا صاحب المختارة المقدسي، ومنهم ابن رشيد السبتي. فهؤلاء عدد من الأئمة كلهم ينقلون من هذه النسخة، فهي التي وصلت إليهم، فهي قد وصلت إليهم وهي التي وصلت إلينا، والظاهر أنها قريبة من التمام والكمال كما سبق. طيب، من أهم شيء، ما هي مادة الكتاب العلمية التي سنقف معها؟ رحمك الله. مادة الكتابة العلمية تكلم عنها المحققان بتفصيل جيد، وسيكون يعني عند الدراسة يعني وعند الشرح أثر واضح لهذا الكتاب. فالكتاب مشتمل أولا على علل الحديث، وفيه فنون متعددة من فنون العلل، هذا موجود عندكم نسخة السنساوي. ففي مسائل في الانقطاع والاتصال، وفيه مسائل في اختلاف الرواة، وفيه مسائل ويذكر طبعا الباحث أشياء من هذا القبيل ويبينه. وفيه مسائل في التفاوت بين مرتبة الرواة عن الشخص الواحد، هذا كله في العلل. ثم فيه بيان أحوال الرواة، ففيه جرح وتعديل ساق المحقق أشياء كثيرة، وفيه معرفة الأسامي والكنى، وفيه تعريف بالوحدان ومنفردات وغرائب، كل هذا في باب الجرح والتعديل. وفيه بيان بما يقع فيه من أوهام الجمع والتفريق ونحو ذلك. ثم فيه التاريخ، وهذا ليس بالكثير في الكتاب، لكن فيه نواحي تاريخية، فقد ذكر أحداثا وأشياء أو ذكر أحوالا تاريخية، وذكر مفتي من الصحابة يتعلق به مما سنقف معه. ثم فيه بيان درجات الأحاديث والحكم عليها، حكم على عدد من الأحاديث. فهذه أربعة فنون ذكر المحقق أنها موجودة في الكتاب وفصلها وبينها، وهذه أمور مهمة. المحقق الآخر سلك طريقا آخر ربما يكون أيسر لنا في تفصيل المادة العلمية الموجودة في كتاب العلل هذا الذي سندرسه. فذكر أن ابن المديني افتتح كتابه بذكر من دار عليهم الإسناد، وهذا دائم ينقل عن علي بن المديني، ذكر الرواة الذين تدور عليهم الأسانيد، وأنه رتبهم على الطبقات، فذكر طبقة التابعين الزهري وقتادة ثم وسط التابعين إلى آخره، وذكر عمرو بن ديار ويحيى بن كثير وأبا إسحاق السبيعي والأعمش، ثم ذكر من بعد ذلك. هذا من النقول النفيسة عن علي بن المديني رحمه الله تعالى التي سنقف معها إن شاء الله. ثم ذكر أمرا آخر وهو ذكر قضاة الصحابة، وهو إشارة إلى أوسع الصحابة علما وفقها، هذه قضية تحتاج إلى شيء من الكلام. ثم ذكر مدارس الصحابة في الأمصار. طبعا ممن نقل هذا وتكلم عليه من المتأخرين ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، ذكر شيئا من مدارس الصحابة ورجوع علم بعضهم إلى بعض. هذا علي بن المديني سبق إلى هذا، هذا تأريخ أو لا؟ هذا تأريخ. ثم ذكر مراسيل جماعة من التابعين وجملة من مروياتهم المعلة، كمراسيل قيس بن أبي حازم، النص الذي قبل قليل مر بنا. ثم ذكر تكلم عن أحوال الرجال بعامة، وذكر فيه بعض الوفيات. ثم ذكر جملة من علل الحديث، وذكر بدأ بمسند أبي هريرة، وذكر فيه أكثر من 20 حديثا، ثم رجع إلى أحوال الرواة. ثم ذكر جملة من العلل الواردة في مسانيد العشرة، ثم ذكر جملة من مسند بن عمر بن مسعود، وهناك أشياء منثورة بين ذلك. فهذه جملة الموضوعات المصنفة في هذا الكتاب، فإذا مررنا عليها ستكون بعض المواضع بحاجة إلى أن نطيل النفس فيها إن شاء الله، وبعض المواضع يكون فيها يعني وضوح فلا يحتاج الوقوف الطويل معها. طبعا لا يكون بمستطاعنا أن يعني ندرس كل حديث يسوق ابن المديني، لكن حسبنا أن نوضح كلام ابن المديني وجهة النظر التي يذكرها رحمه الله. أما أهمية هذا الكتاب الذي بين أيدينا فيعتبر من أهم كتب العلل لأمرين، لتقدمه ولمؤلفه، هو كتاب متقدم في الباب، يعني يعتبر من أقدم المؤلفات التي وصلتنا في العلل، بل هو أقدمها، لأن علي رحمه الله أقدم من أحمد، فهو أكبر سنا منه وأقدم وفاة، ولم يصلنا كتاب بهذه الصورة عن أحد قبله رحمه الله، فتقدمه الآن هذا ميزة. الأمر الثاني إمامته، يكاد يتفق الكلام أن علي رحمه الله هو إمام هذه الصلاة المقدم الذي لا يتقدم عليه فيه أحد، لا من أقرانه ولا من جاء بعده، وهذا سر خضوع البخاري رحمه الله تعالى له. فعلى هذا سيكون هذا الكتاب من أنفس كتب العلل. لكن ما الذي جعل هذا الكتاب لا يأخذ الشهرة والمكانة؟ هو أنه ورقات قليلة، 14 ورقة خطية، يعني ما تقارن أبدا بعلل ابن أبي حاتم أو الدارقطني، بل ولا بعلل الترمذي الكبير. فالكلام الذي فيه قليل بالنسبة لهذه الكتب، فمن هنا ما أخذ حقه من الشهرة عند الناس لأنه مختصر، مع أن علي رحمه الله من خلال المؤلفات السابقة التي ذكرها الحاكم يعتبر أكثر من ألف في العلل، أو لا، المؤلفات السابقة كلها في العلل، إما مباشرة أو غير مباشرة، لأنها كلها في الصنعة، إلا أشياء يسيرة هنا أو هنا، لكن كلها منصبة على هذا الجانب، إما أن تكون في العلل المباشرة وبيان علل الحديث ابن عيينة أو علل الحديث كذا أو علل الحديث كذا، أو تكون في أحوال الرواة التي يتبين منها ما أخطأ في هؤلاء الرواة من الأحاديث. فكل هذا يؤكد أهمية هذا الكتاب، ومما يؤكده أيضا أنه مع صغر حجمه قد حوى فوائد جمة وكبيرة سنقف عليها إن شاء الله، وحوى على علل الأحاديث ربما لا نجد تعليلا لغيره فيها رحمه الله، فيكون كلامه في غاية النفاسة، إضافة إلى أن فيه بيان نفس علي بن المديني، ولذلك لا شك إطلاقا أن هذا الكتاب لعلي رحمه الله، لأنه فيه نفس علي، الكلام اللي فيه عميق ودقيق يناسب لي هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. وفيه كلام على بعض الرواة، وفيه نصوص متعددة يكون الوقوف عليها في غاية النفاسة. طبعا المحققون عندي ترجموا للرواة وترجموا وذكروا جملة من النقول، هذا لا يعنيني كثيرا في هذا الباب. لو اطلع مطلع على كل حال على المقدمات سيجد أغلب هذا الكلام الذي ذكرته، إنما قصدي منها الآن أبين هذا الكتاب ومقامه. في بعض النصوص اللي قلت لكم قبل قليل إنها وقعت لعلي بن المديني رحمه الله تعالى، إما لأمه أو له، أحب أن أقرأها. على سبيل الاستدراك يعني فقط للكلام السابق، من النصوص التي استدركها الآن يقول: سمعت علي بن حسين الوليد يقول: حين ودعت علي بن عبد الله بن جعفر قال: بلغ أصحابنا عني أن القوم كفار ضلال، ولم أجد بدا من متابعتهم لأني حبست في بيت مظلم 8 أشهر، هكذا يقول رحمه الله، وفي رجلي قيد 8 أمناء، حتى خفت على بصري، فإن قالوا يأخذ منهم فقد سبقت إلى ذاك، يعني كأنه أخذ الشيء المال منهم، هذا يقول أنا مسبوق، قد أخذ من هو خير مني رحمه الله رحمة واسعة. على كل حال هذا من اعتذاره رحمه الله في هذا الباب. يبدو أن النص الآن الذي كنت أريده غاب عن ذهني. هذا نهاية الكلام في هذا الدرس. أحببت أن يكون هذا الدرس مكتفيا بهاتين النقطتين ولا أدخل في الكتاب، لأني سأعتذر في الأسبوعين القادمين، لدي ارتباط في دورة أخرى، وكان هذا يعني محل اتفاق في الأصل. بعد الأسبوعين القادمين سنرجع ونبدأ بشرح الكتاب إن شاء الله، يبقى معنا 9 دروس أو 10 أو نحو ذلك، ستكون إن شاء الله كلها شرح للكتاب، وسننهيه بإذن الله في هذا الفصل بحول الله وقوته. لكن الأسبوعين القادمين أعتذر إليكم لأنني لا أستطيع مرتبط بدورة ثانية، بعدها إن شاء الله نستأنف وتكون البداية مباشرة في نص علي بن المديني. أسأل الله العون والتوفيق والتيسير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.